إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين هو العليم الحكيم، وقد اقتضت حكمته سبحانه ألا يدع الخلق هملا، فأرسل الله رب العالمين إلى الناس المرسلين، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء من أنفسهم، وأرسل إلى الناس منهم أنبياء ومرسلين، ليقيم الله رب العالمين على العالمين الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واقتضت حكمة الله رب العالمين أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات الظاهرة، وأن يجري عليهم من خوارق العادات ما يدعن له أصحاب العقول السوية والقلوب ذات الفطر المستقيمة. وأما الذين طمس الله رب العالمين على قلوبهم وألقى الغشاوة على أعينهم فلا تزيدهم الآيات إلا تكذيبا لأنبياء الله رب العالمين ورسله. والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله رب العالمين على يدي نبي من أنبيائه ليتحدى به الناس، لكي يكون دلالة وعلامة على أنه مرسل من عند الله رب العالمين مؤيد بسلطانه تعالى. وعند أهل العلم على ألسنتهم وفي مطاوي كتبهم أن الله رب العالمين أرسل كل رسول إلى قومه من جنس ما برعوا فيه بآية. فأرسل الله رب العالمين موسى عليه السلام في وسط كان السحر فيه غالبا غلابا، فأبطل الله رب العالمين بما أجرى على يدي موسى عليه السلام، أبطل سحر السحرة، وأبطل الله رب العالمين زيفهم، ورفع عن الأعين التي تنظر بنور الله رب العالمين الغشاوة، وهدى الله رب العالمين به من اهتدى. وأرسل الله رب العالمين إبراهيم بجوار قوم يعبدون النيران من دون الله رب العالمين، فأراد الله رب العالمين أن يبين لهؤلاء أن النيران ليست محرقة بذاتها، ولا يأتي منها ضرر بعينها، وإنما الذي يضر وينفع في الحقيقة هو الله. فحول الله رب العالمين النيران التي يعبدونها من دون الله رب العالمين إلى برد وسلام على إبراهيم، آية منه ممنونة غير مقطوعة، ما تزال الألسن تلهج بذكرها حتى يرث الله الأرض من عليها. فهذا الذي قاله علماؤنا عليهم الرحمة والرضوان قد يكون موجها في أمثال هذه الآيات التي أجراها الله رب العالمين على أيدي بعض رسله عليهم السلام، ولكنها ليست مضطردة على ذات السنن مع رسل آخرين من رسل الله الكرام. فإنك لو نظرت لوجدت أن عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء اليهود من بني إسرائيل أرسله الله رب العالمين إلى اليهود وأجرى على يديه من خوارق ما يمكن أن يكون معجزا في مجال الطب ما يعجز الفحول من الأطباء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأبرأ الله رب العالمين بسبب عيسى وأجرى على يديه إبراء الأكمة والأبرص، بل أحيا الله رب العالمين بإذنه وبإرادته على يدي عيسى الموتى، وهذا أمر تنقطع دونه الأعناق ودونه خرط القتاد كما يقولون. إلا أن الوسط الذي أرسل الله رب العالمين فيه عيسى لم يكن مبرزا في الطب، لأن الله رب العالمين أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، واليهود كما هو ثابت معروف ليست لهم مشاركة في حضارة إنسانية على مدار تاريخهم، بل هم دائما وأبدا يعطلون مسارة الإنسانية ويقفون حجر عثرة في سبيل رقيها وتقدمها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فتكون هذه المعجزة التي أجراها الله رب العالمين على يدي عيسى، وهي مما يمكن أن يمت إليه بصلة مجال الطب، تكون غير منزلة على تلك القاعدة التي قال علماؤنا عليهم الرحمة والرضوان. إلا أن الله رب العالمين أجرى على يدي عيسى تحديا لبني إسرائيل أمثال هذه الأمور لكي يخرج اليهود وهم لاطئون بالأرض لا ينفكون عن الالتصاق بالمادة. أرسل الله رب العالمين عيسى عليه السلام بأمور الروح لكي يعلو بهؤلاء فوق طينيتهم التي التصقوا بها والتي لا ينفكون عنها بحال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وشيء آخر، أن الله رب العالمين أراد أن يثبت للناس على يدي عيسى، وكانت بيت المقدس مدينة بيت المقدس كانت محتلة في زمن عيسى من قبل الرومان، وفلسفة الرومان كانت قائمة في ذلك الزمان على أن شيئا لا يمكن أن يأتي من غير مسبب ظاهر واضح للعيان، حتى إنهم كانوا يرجعون صدور المخلوق عن الخالق إلى ارتباط سبب بمسبب ارتباطا ظاهرا لا خفاء فيه ولا غموض. فأراد الله رب العالمين أن يبين لهم أن وراء الأسباب الظاهرة التي تراها العين وتلمسها اليد وتسمعها الأذن أمور لا يعلمها إلا الله رب العالمين. هذه الآيات التي أجراها الله رب العالمين على أيدي الأنبياء والمرسلين قبل محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت سائرة على هذا النهج، سالكة ذلك السبيل، حتى جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآتاه الله رب العالمين في إعجاز باهر قاهر لكل نفس طامحة إلى ما يسوء، آتاه الله رب العالمين من المعجزات الحسية ما يربو على كل ما أعطاه للأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزاده الله رب العالمين تفضيلا وزاد أمته تكريما ومن تبعه تشريفا بأن آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم المعجزة الكبرى الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا محليين قوميين يبعثون
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة لا يتعداهم، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة العالمية الخاتمة التي ليس من بعدها رسالة، لأنه ليس من بعده رسول ولا اتصال بين السماء والأرض بعد ذلك بكتاب ينزل على قلب نبي بعد محمد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فاقتضت الحكمة أن تكون المعجزة الكبرى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قياما ظاهرا واضحا، يتحدى الله رب العالمين بهذه المعجزة من كان في عصر محمد عليه الصلاة والسلام ومن يجيء من بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغه القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المعجزة الباهرة كذب بها من كذب حسدا من عند أنفسهم ونفسوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختصه الله رب العالمين بهذه المكرمة التي لا يبقى بحال من الأحوال إلى مواطئ أقدامها أحد من البشر على الإطلاق، بتخصيص نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة الخاتمة. فأكل الحسد قلوبهم مع أن الله رب العالمين أنزل القرآن في عصر صفيت فيه اللغة وهذبت، حتى إن العلماء اليوم عندما يبحثون في إعجاز القرآن وفي مناط بلاغته يقفون مترددين حائرين بين أمرين: هل للكلمة المفردة فصاحة تقوم بذاتها بعيدة عن سياق تكون فيه في جملتها، أم لا بد أن تكون الكلمة في سياق جملة حتى تكون فصيحة موحية معبرة؟ فأما قوم من العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم فيذهبون إلى أن اللفظة المفردة لا تدل على بلاغة ولا تنم عن فصاحة ما دامت بعيدة عن سياق جملة تنظم فيها، وأما آخرون فيقولون بلى، إن للكلمة المفردة بلاغة قائمة بذاتها وحدها. ثم يضربون على ذلك الأمثال فيقولون إن لغة العرب تصف وتنعت الطويلة، ذلك اللقب الذي قد يعطى لبعض الأشياء مقارنة بمن هو أقصر منه فهذا طويل. عند العرب 60 لفظة كلها يؤدي معنى الطويل، كلها شنع بشع مستقبح مستقدر، فمنها العشنق والشوذب والسلهب والقوق والقاق والطوط والطاط، كل هذا يمكن أن يسمى به الطويل. فتأتي اللغة مهذبة لهذا وتجعل هذا كله دبر الآذان وتحت مواطن الأقدام، فلا يعول على هذه الألفاظ الوحشية الحوشية بليغ ولا ييمم قصدها ويسعى إليها فصيح. إذا ما نظرت في القرآن وجدت أن القرآن يأخذ من الألفاظ من هذه اللغة التي هي مادته الخام، ينتقي الله رب العالمين للقرآن منها ما ينتقي مهذبا مشذبا حتى تخرج اللفظة القرآنية أبلغ ما يكون وحدها منفردة كلفظة، ثم بعد ذلك إذا ما كانت في سياقها احكمت بنظم متين مع أخواتها سابقات ولاحقات، فتأتي الآية باهرة واضحة للعيان أن فيها من ما أوجز الله رب العالمين من أسرار البلاغ وبينات الإعجاز فيه ما لا يقوى عليه إلا الله رب العالمين. وكيف لا وهو كلام ربنا جلت قدرته. الحس البياني عند العرب الذين أنزل الله رب العالمين القرآن بين ظهرانيهم كان أرق ما يكون وأصفى ما يكون وأجلى ما يكون وأحلى ما يكون، لذلك لما سمعوا القرآن وهم معاندون للنبي صلى الله عليه وسلم لم يملكوا أنفسهم أن يعربوا عن إعجابهم بكتاب الله رب العالمين، يعلمون أن هذا القرآن لا يمكن أن يفتريه بشر من دون الله رب العالمين، فيصدقون في ذوات ضمائرهم وفي خلجات قلوبهم وفي حنايا صدورهم وفيما يعتمل في عقولهم وفيما يهجس من بنات أفكارهم، يعلمون أن هذا القرآن ليس في مقدور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمون أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون منزلا من عند الرحيم الرحمن، إلا أن الحسد أكل قلوب القوم ونفسوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختصه الله رب العالمين بهذه المكرمة، مع أن الله رب العالمين يقول الله أعلم حيث يضع يجعل رسالته، فاختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة الصفوة من الناس من الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكرمه بهذه الرسالة الأخيرة التي هي آخر اتصال بالرسالات بين الأرض والسماء، فلا رسالة بعد دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا نبي بعد النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحس البياني كان يسوق سوقا لا يدفع، الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويردون بجدع الأنف، يردون بجدع الأنف بل بقطع الرقاب، لو كتموا صوت محمد صلى الله عليه وسلم فلم يسمع أحدا من الناس كلام الله رب العالمين. ألم يأتيك نبأ أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن شريط وهم على كفرهم؟ لم يكن أبو سفيان رضي الله عنه قد أسلم بعد، كان ذلك في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الجهر بالدعوة إلى الله رب العالمين وإنذار الأقربين. خرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريط في ليل بهيم متلصصين من غير أن يعرف أحد منهم عن أخيه خبرا، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا متفرقين جاهلين كل منهم بحال أخيه، يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا لآيات الله رب العالمين في جنح الليل الآخر وقد صف قدميه بين يدي الله رب العالمين مصليا. فلما أن أسفر الصبح عادوا جميعا فالتقوا في بعض الطريق، فأخذ بعضهم يحلف بعضا، أين كنت؟ محلفا إياه بما يقدسه من هبل واللات والعزة، فأخبر بعضهم بعضا بما كان من شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يتلاومون، يقول بعضهم لبعض لو أنكم صنعتم مثل هذا الصنيع ثم علم السفهاء من قومكم بأنكم تتلصصون لتسمعوا ما قد افتراه محمد على ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدخلوا في دين محمد أفواجا، فعلينا ألا نعود لمثلها أبدا، فمضوا على ذلك، إلا أن الحس البياني يسوقهم في الليلة الثانية سوقا لا يدفع، حتى يكونوا في نفس منازلهم التي كانوا عليها في الليلة التي خلت، ثم يصبحون على ما أصبحوا عليه متلاومين، ثم تأتي الليلة الثالثة فيأتي الصنيع كما كان في السالفتين، فلما أن أصبحوا قالوا فلنتعاهد بكل محرجة ومغلظة من الأيمان ألا نعود لمثلها أبدا. فلما أن كان الضحى أخذ الأخنس بن شريق عصاه وذهب إلى أبي سفيان فقال يا أبا حنظلة نشدتك بكل ما تعبد من هذه الأصنام وما تقدس من هذه الأزلام والأوثان، أما يقوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوجب أن يسمع؟ ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال يا أبا ثعلبة لقد سمعت من محمد آنفا قولا علمته ودريت خبره وقولا لم أعلمه ولا أدري خبره، فأخذ الرجل عصاه وهو يقول والله ما عدوت ما في نفسي ولا تجاوزت ما استقر في ضميري. ثم ذهب الأخنس إلى أبي جهل وهو من هو في عداوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إليه فقال له يا أبا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا؟ قال: يا ابن أختي، نحن وبنو عبد مناف كفرسي رهان، أعطوا فأعطينا وتصدقوا فتصدقنا ونحروا فنحرنا ونسكوا وتنسكنا، حتى إذا تحاذت الركب وكنا كفرسي رهان قبل الجولة الأخيرة، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ قال: نشدتك بكل ما تعبد من تلك الأصنام وما تقدس من تلك الأوثان، أيكذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه؟ قال: هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا هداك الله كيف يفعل الحسد بهذه القلوب، كأنها نار تلظت وشويت بنيران حقد وغل أصيل، حتى إنها لتنكر الواضح المستبين، كأنما هي أعين رمد تعشى أن ترى الشمس في رائعة الضحى، وكأنه الفم المريض الذي يمر به كل ماء عذب زلال، كذلك الشأن. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. أرسل الله رب العالمين محمدا بهذه المعجزة الكبرى لتكون برهانا قائما وحجة دامغة على الأناسي، بل على الجن أيضا، على الثقلين إنسا وجنا، على الثقلين إنس وجن، حتى يرث الله الأرض ومن عليها بحجة باهرة وبرهان ساطع أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من عند الله رب العالمين. ثم إن العلماء عليهم الرحمة والرضوان أخذوا يبحثون عن إعجاز القرآن أين هو وما مكمنه، فمن قائل إن الله رب العالمين جعل إعجاز القرآن، أي إعجاز القرآن للناس أن يأتوا بمثله، جعل الله رب العالمين ذلك قائما في بيانه، في نظمه، في علاقات ألفاظه وتفاعل كلماته وجمله، ثم في استضاءة تلك الآيات في الصور المختلفات بعضها ببعض حتى تعود في النهاية كالكلمة الواحدة. فهذا وجه يقول به العلماء عليهم الرحمة والرضوان من وجوه الإعجاز في القرآن. وبعضهم يقول إن الله رب العالمين جعل الإعجاز في القرآن أيضا فيما أخبر به الله رب العالمين عن أحوال الأمم الغابرة السالفة، ثم فيما أخبر به عن الغيوب التي لم تقع بعد فتأتي مصدقة لما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل. ومنهم من يقول إن عظمة القرآن وجلاله وإعجازه وتحديه للناس إنما هو فيمن طوى عليه من تشريع، وفيما وضح الله رب العالمين به من قواعد تحكم الاجتماع وتحكم الاقتصاد وتحكم سياسة الناس في أمور حياتهم عامة وخاصة، وفي تنظيم الله رب العالمين بقواعد القرآن لكل شؤون الحياة من غير أن يفلت أمر من أمور الحياة من أن يكون منظما مشدودا في النهاية إلى قاعدة كلية أو تفصيلية في كتاب الله رب العالمين. فهذا وجه أيضا. وآخرون يقولون إن الإشارات الكونية في كتاب الله رب العالمين فيما يبين الله رب العالمين من آيات ظهرت بعد 14 قرنا من الزمان في مجال الطب والفلك والهندسة والزراعة والتغذية وما أشبه من علوم العصر المستحدثة، كل ذلك وجه من وجوه الإعجاز في القرآن. لأنك لو نظرت لعلمت أن الله رب العالمين لما أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزله جملة واحدة، والتشريعات كانت متأخرة في نزولها، والقرآن متحدى به من أول يوم. إذن فمناط الإعجاز فيه شيء مختلف، أن يكون مشدودا في النهاية إلى أمر من الأمور التي تتعلق بتنظيم الحياة وإن كان هذا لونا من ألوان الإعجاز في كتاب الله رب العالمين. في القرآن المكي لا تجد بيانا لتشريعات حاكمة لأمور الناس، وإنما يأتي كلام ربنا تبارك وتعالى يثبت العقيدة ويأخذ بالناس أبصارا وأجسادا لكي يهديهم إلى سواء الصراط، ليوحدوا الله رب العالمين، وليسلموا لله رب العالمين الزمام، وليعودوا لله رب العالمين بكلهم كما خلقهم الله رب العالمين بكلهم. هذا وجه من الوجوه لا محالة ثابت لكتاب الله رب العالمين. وأما أن يقول قائل اليوم إن موطن الإعجاز في القرآن هو ما فيه من الإشارات الطبية والهندسية والفلكية وما أشبه مما استحدث الناس من علوم العصر، فهذا يعني أن وجه الإعجاز فيه كان غامضا غير قائم على العرب الذين أنزل الله رب العالمين القرآن بين ظهرانيهم، لأن هذه الأمور لم تتبدأ إلا بعد حين. بل يكون وجه الإعجاز أن الله رب العالمين يخبر في القرآن عن مثل هذه الأمور التي هي قائمة في الحياة لا يعلمها الذين أنزل الله رب العالمين القرآن في زمانهم على قلب نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الأمور بعد ذلك متسقة مع ما قال الله رب العالمين. وخذ إليك مثالا، يقول الله رب العالمين لافتا الإنسان إلى أصله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، فكأن سائلا سأل فقال مما خلق، فأتى الجواب خلق من ماء دافق. فليس قول ربنا سبحانه خلق من ماء دافق جوابا لما ذكر في الآية قبلها فلينظر الإنسان مما خلق، فهذا ليس استفهام، وإنما هو تقرير بأمر يأمر الله رب العالمين فيه الإنسان أن ينظر في أصل تكوينه ومنشأ فطرته ومبدأ خلقته. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. عد الآن 14 قرنا من الزمان إلى الوراء، إلى عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتلو على الناس هذه الآيات البينات. الصلب هو عمود الظهر من عظام وفقرات، فهو العمود الفقري في الظهر، فهذا هو الصلب. وأما الترائب فهي عظام الصدر من ضلوع، وبعضهم يقول بل هو موطن القلادة من الجيد. والأصوب أن الترائب هي الضلوع. فالآن يقول الله رب العالمين إن الإنسان خلق من ماء دافق، فاعل بمعنى مفعول، دافق بمعنى مدفوق أي مصبوب في الأرحام. خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ولكن الطب اليوم لا يقول وهو صادق بيقين إن مني الرجل لا يخرج من بين الصلب من عمود الظهر العظمي والترائب وهي الضلوع. وأما الرجل العربي فأخذ عطاء الله رب العالمين على قدر ما أفهمه الله إياه، وبقي في كهف الغيب ما أبقى الله رب العالمين للآتين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد كان كما قال الله رب العالمين. في الأسبوع 76 من خلقة الجنين في الرحم ينشأ على جانب العمود الفقري جسم يسمى بجسم ولف، بعضه يتكون منه الكلى وبعض الجهاز البولي، ومن الآخر من الجزء المتبقي من هذا الجسم. في الأسبوع 76 من تخليق الجنين في الرحم وقد كور فهذا الجسم بين الصلب والترائب بيقين كما يقول الطب الحديث أيضا. ومن هذا الجزء المتبقي بعدما يصير ما يصير منه إلى تكوين الكلى وجزء من الجهاز البولي تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في الأنثى. وفي الشهر 77 من هذا التخليق في الرحم تنزل الخصية إلى أسفل حتى تكون خارج البطن في كيس الصفن، وأما المبيض فينزل لا خارج البطن وإنما يتدلى هبوطا حتى يكون في الحوض ثم لا ينزل بعدها. وإذا فأصل خلقة ما قال الله رب العالمين إنه خلق منه الإنسان هو فعلا بيقين، كما أخبر الخلاق العظيم الذي خلق الإنسان وسواه وبراه وفطره، كما قال ربنا جلت قدرته من بين الصلب والترائب، على أن هذه مرحلة غير منظورة، فقد يماري فيها من يماري، لأنه أمر يتم تكوينه وتخليقه في رحم الأنثى من غير مشاهدة عيال. وأما ما يراه الناس إذا ما شرحوا جثة لذكر أو أنثى فهو أن الخصية وأن المبيض في الذكر وفي الأنثى كل ذلك يأخذ تغذيته دما ويرد فضلاته في الدم، كل ذلك إلى شريان الأورطة، إلى شريان الأورطة عندما يخرج الشريان الذي يغذي الخصية في الرجل والشريان الذي يغذي المبيض في الأنثى، يخرج من شريان الأورطة وهو على جانبي هذا الذي ذكر الله رب العالمين، وهو كذلك بين الصلب والترائب. ثم ما يعود؟ يعود الوريد الذي يخرج من الخصية اليسرى وكذلك من المبيض الأيسر في الأنثى، يعود لكي يصب بعد ذلك في الوريد الكلوي، وأما في اليمنى ففي الوريد الأجوف السفلي أيضا يأخذ دما ويعيد دما إلى ما بين الصلب والترائب، كما ذكر الخلاق العليم اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا تغذية ذلك أعصابا إنما تخرج من المجموعة العصبية التي هي تحت المعدة أيضا فيما بين الصلب والترائب، فالتغذية العصبية للمبيض في الأنثى وللخصية في الذكر، كما قال الله رب العالمين وهو سبحانه وتعالى العليم اللطيف الخبير، من بين الصلب والترائب، بل إن المواد الليمفاوية التي تدور في أوعيتها تصب في ذات المنطقة، كل ذلك يخبر به الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الزمان الأول عندما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد ما أنزل. ثم يأتي الناس اليوم علماء ومفكرين لكي يدلون على أن الأمر من حيث لا يحتسبونهم، كما قال الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى سبحانه. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر المحجلين، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن التأمل في هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام ربنا تبارك وتعالى الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقضي بحال أبدا، لأن الله رب العالمين ادخر فيه لكل عصر ما يقيم به الحجة على أهل ذلك العصر، حتى يأذن الله رب العالمين برفع القرآن من الصدور وبرفع القرآن من السطور، وذلك بين يدي الساعة، نسأل الله الثبات والعافية. عد الآن 14 قرنا إلى الزمان، ثم انظر إلى ما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موطن المحاجة للمعاندين وإقامة الحجة على هؤلاء المحادين لشرع الله رب العالمين. عندما يبين لنا ربنا تبارك وتعالى قضية الخلق والبعث والنشور وإعادة الصياغة بعد الموت والصيرورة رمادا في القبور، فيقول ربنا جلت قدرته بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وهذا كلام يأخذ منه العربي الذي كان يسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر معارف عصره. والبنان معجز في تسويته، ولو لم ينظر فيه تحت المجهر ولو لم يكن مكبرا، ومعجز كإعجاز أي أمر من الأمور التي تتعلق بالحياة والموت والخلق والإعدام. لأن سر الحياة إنما اختص الله رب العالمين به لنفسه، فلا يعلم ذلك أحد على الإطلاق إلا الله رب العالمين. فسر الأسرار في هذا الوجود وهذه النفخة من نفحات الروح التي يجعلها الله رب العالمين متكررة في الأناسي منذ خلق الله رب العالمين آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة على سبيل التعظيم، ثم كان ما كان من أمر إبليس ومن العداوة التي ستظل قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، الله رب العالمين جعل ذلك كله معجزا بسر الحياة. فلما أنزل الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، كان معجزا في ذاته، ولو لم تحط به معرفة ما توصل إليه العصر الحديث. وأما اليوم فقل لي بربك، أيمكن أن يصدر هذا من رجل منذ 14 قرنا من الزمان لا يجد في الجسد إلا هذه النقطة، ولا يركز في الجسد البشري إلا على هذا الموضع الذي يبدو هينا لا تتوقف عنده عين ولا يلتفت إليه بصر، ثم يقول لو كان من عند نفسه وحاشا لله رب العالمين بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ إنما هو قول الله رب العالمين. ويأتي الناس بعد فيقولون إن الناس على كثرتهم منذ خلق الله رب العالمين الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها لا يتكرر بنان كبنان لا قريبا ولا مشابها به، بل هي خاصية كل إنسان في ذاته، وهي شخصية كل إنسان في ضميره، وهي تحقيق الشخصية إلى اليوم، وتظل كذلك إلى أن يأذن الله رب العالمين بكشف لا يعلمه الناس اليوم، ويكشفه الله رب العالمين لمن شاء وقت ما شاء في المكان الذي يريد والزمان الذي يريد سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. قل لي بربك، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الزمان الغابر كما يتشدق المستشرقون اليوم وأذنابهم وأتباعهم من المستغربين أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالقرآن مؤلفا من عند نفسه، لما اختار إذن هذا الذي يصل إليه الناس اليوم على أعلى ما يصلون من تحقيق لشخصية كل إنسان، وهو سر من أسرار الله رب العالمين في خلقه سبحانه. إن هذا لموطنا من مواطن الإعجاز تسجد فيه القلوب قبل الأبدان لله رب العالمين خشعا باكية لجلال الله رب العالمين الذي هو الخلاق العليم والذي هو اللطيف الخبير والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وموطن من مواطن الإعجاز في القرآن العظيم تدري ما هو؟ هو آيات العتاب. أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يستوجب أن يعاتبه عليه ربه تبارك وتعالى من مثل قول ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من أمر الرسالة ولم يبلغ فهو كاذب، ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية في سورة الأحزاب. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أيمكن أن يكون هذا الكلام من عند غير الله رب العالمين والنبي قادر على أن يتصرف فيه ثم يثبته لكي يكون بعد ذلك قارعا لأسماع الأجيال جيلا تلو جيل حتى يأذن الله رب العالمين بخراب الأرض ومن عليها. هيهات هيهات، إن ذلك إلا من عند الله رب العالمين وحده. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ موطن من مواطن العتاب يثبته، لأنه ليس عليه إلا البلاغ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعاتبه الله رب العالمين في شأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وجه من وجوه الإعجاز، ذلك الذي يذكره الله رب العالمين على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مما يستوجب العتاب من الرب الكريم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا القرآن أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو كنز الكنوز ومعدن الفضائل ومنبع العلوم والحكم، ومن تنكب سبيله فهو سائر إلى النار لا محالة، ومن سار على نهجه وجعله بين عينيه والتزم بأوامره واجتنب نواهيه وتأمل في حكمه وتبع موعظاته وتعلم من أمثاله واصطفى بنوره وسار بهديه وجعله أمامه في دياجير الظلمات نورا وضياء ونبراسا، هداه الله رب العالمين إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره ودبر أذنه فلا بد أن يدعه دعا حتى يلقيه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فاعرفوا لكلام ربكم قدره، وأقبلوا على كتاب الله رب العالمين تالين وحافظين مستظهرين ومتعلمين عالمين ومتأملين متفكرين وعاملين بما أنزل الله رب العالمين فيه، وحاضين الناس من أهليكم ومن أبنائكم ومن نسائكم ومما ملكت أيمانكم مما جعل الله لكم عليهم ولاية، اجعلوا هذا القرآن أمامهم نورا ونبراسا، حتى إذا ما أذن الله رب العالمين لنا بالممات كان لنا في القبر شفيعا، وكان لنا على الصراط نورا، وكان إماما لنا يقودنا إلى الجنة، ولم يكن سائقا لنا يسوقنا إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى، مصلين حامدين مسلمين على النبي الأمين، أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم حملنا كتابك الكريم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم حملنا كتابك الكريم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا، وعلى الصراط نورا وإماما، وفي الحياة منهاجا ودستورا، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم افتح لنا عن خفيات كنوزه يا كريم يا وهاب. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم انفعنا بعلومه وأنواره يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعوذ بنور وجهك من حر جهنم، نعوذ بنور وجهك من حر جهنم، نعوذ بنور وجهك من نار جهنم، نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وحسن أخلاقنا، وحسن أخلاقنا، وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأدرك أمة نبيك يا رحيم يا رحمن. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمع المسلمين على كلمة سواء. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويتلى فيه القرآن في أجواف الليالي، حتى يصبح للبيوت دوي كدوي النحل في أجواف الظلمات، بكتابك الكريم وآياتك البينات، تالين متعلمين صافين الأقدام بين يديك يا كريم. اللهم علمنا قرآنك يا رحمن، وأجرنا من قرآن الشيطان، أجرنا من الغناء من قرآن الشيطان، واملأ قلوبنا بمحبة قرآنك يا رحمن، ومسكنا القرآن حتى نلقاك، مسكنا الإسلام حتى نلقاك، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين. نسألك تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس. نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل صاحب يؤذينا. اللهم اجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، واجعلنا مصرفينه في النحو الذي تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا تمام الغنى عن الناس، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. واجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، واهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد أبناءنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم لا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين، لا تردنا خائبين، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.